أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. وصل بنا البحث والكلام إلى عنوان بحوث في علم الأصول، وجعل سيدنا الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه في بحوث علم الأصول أنواع، فقال: النوع الأول الأدلة المحرزة، النوع الثاني الأصول العملية وتعارض الأدلة. زين، سلك السيد الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه مسلكا خاصا يختلف عن مسالك العلماء الأصوليين القدماء من أعلام الشيعة، فهنالك تبويب خاص عند القدماء وكل جر بمسلك خاص، إلا أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه جعل لطلاب الأصول وطلاب حقيقة علم الأصول مسلكا خاصا، وجعله بثلاثة طرق. الطريق الأول ألا وهو المسمات بالدليل المحرز، والدليل المحرز هو أن الفقيه لما يأتي ويجيء إلى كل مسألة فقهية يريد أن يستنبط حكما شرعيا يصيب به الواقع يمر بثلاثة أمور. الأمر الأول، إن وجد الفقيه الحكم الشرعي الصحيح من الكتاب والسنة الشاملة لقول المعصوم وتقريره وفعله، الشاملة لقول النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام صلوات الله وسلامه عليه مجمعين، يعني السنة حينما تطلق السنة في كلامنا وفي كلام الأصوليين من أعلام الشيعة يراد بها هو القول والفعل والتقرير من المعصوم، والمعصوم أعم من أن يكون نبي أو وصي. واضح إن شاء الله؟ فإذا الفقيه لما يأتي ويريد أن يستنبط حكما شرعيا تارة يجد الحكم الشرعي من الكتاب والسنة فيحرز ذلك الحكم الشرعي فسمي بالدليل المحرز، الدليل المحرز الذي يحرزه من الكتاب والسنة اللي هي هما مصدران التشريع. بلي، هو تارة يراد به اسم الفاعل فينظر إليه فيكون محرز، فينظر إلى ذات الدليل فيكون محرز هو الذي يحرز، وتارة لا، الفقيه هو الذي يحرز الحكم الصحيح فيسمى محرز اسم مفعول، مثل المقدمة والمقدمة. المقدمة اسم مفعول، المقدمة هي التي تقدم للكتاب، إلا أنه لو قلنا مقدمة أي أن المقدم قدم مقدمة فاسم مفعول. واضح إن شاء الله؟ فإذا الفقيه حينما يأتي ويقول هذا الحكم صحيح بالوجوب أو بالحرمة أو بالاستحباب أو بالكراهة أو بالإباحة، فنقول: أيها الفقيه، من أين استنبطت ذلك الحكم؟ فيأتي لسان الفقيه ويقول: أحرزته من الكتاب والسنة. نقول أن الكتاب مصدر من مصادر التشريع، نعم. أن السنة مصدر من مصادر التشريع، نعم. فهما مصدران تشريعيان يستطيع الفقيه أن يستنبط منهما حكما شرعيا، وهذا هو الدليل المحرز أو الدليل المحرز، ماكو مشكلة. واضح؟ لو فقد الفقيه دليلا محرزا من الكتاب والسنة، فكان هنالك شيء يسمى بالحكم الغامض، الحكم المشكوك بين الوجوب وعدمه، بين الحرمة وعدمها، بين الكراهة وعدمها، بين الاستحباب وعدمه، وما شاكل ذلك من الأحكام الشرعية الخمسة. فيقولون أن الفقيه لم يتوقف على الدليل المحرز المفقود، فإن وجد دليلا محرزا فهو معروف غير مجهول، وإن لم يجد فهو مجهول غير معروف. فإذا لابد أن ينتقل إلى شيء يحدد له الوظيفة العملية، والذي يحدد له الوظيفة العملية يسمى بالأصول العملية. فإذا لا يمكن للفقيه أن يستنبط حكما شرعيا من الأصول العملية أو بالأصول العملية إلا بعد فقدان الدليل المحرز. فهل الأصول العملية في عرض الدليل المحرز أم في طول الدليل المحرز؟ في طول الدليل المحرز، حيث أنه لا يمكن العمل بالأصول العملية إلا بعد فقدان الأدلة المحرزة. واضح إن شاء الله. والأصول العملية كما سيأتي إن شاء الله البحث عنها هي البراءة والاستصحاب، يعني البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون، والاستصحاب اليقين السابق يبقى على ما هو عليه ولا يحتني بالشك اللاحق أو ولا يحتنى بالشك اللاحق. الاحتياط أخوك دينك فاحتط لدينك، الاحتياط وال يعني الأصل العمل الرابع ألا وهو التخير. التخير على كل حال، يعني هاي الأصول الأربعة، الأصول العملية الأربعة سيأتي إن شاء الله بحثها في محلها. نحن الآن نقول أن الفقيه هكذا، أن الفقيه حينما يريد أن يبين أن هذا الحكم دال على الوجوب فيجب الإلزام، والخلاف والذي يختلف عن الذي يتخلف عن هذا الحكم الإلزامي فله العقاب، والذي يمتثل فهو مطيع له الثواب. فإذن دليل محرز يستطيع من الكتاب والسنة، فإن كان هنالك حكما مشكوكا، حكم مشكوك، فنقول أن الحكم المشكوك لا يمكن أن يسمى بدليل محرز، فلا بد أن ينتقل الفقيه إلى الوظيفة العملية التي من خلالها يعلم الإنسان المكلف أن هذه وظيفته العملية في الأحكام الشرعية من الوجوب والكراهة والحرمة والاستحباب والإباحة. واضح؟ فإذا النوع الثاني لا يمكن العمل به وهو الأصول العملية إلا بعد فقدان الدليل المحرز، فهذا النوع الثاني. لكن الفقيه تارة يتعارض معه شنو؟ دليلان، يتعارض دليلان في نفس الاستنباط الشرعي، في نفس الاستنباط الشرعي. مثلا يعني في نفس الأصول العملية، مثلا لو جئنا إلى غسل الجمعة وشككنا هل أن غسل الجمعة واجب علينا حتى يكون هنالك إلزام بالإتيان به، أم هو ليس بواجب؟ شك. فحينما نفقد الدليل المحرز ننتقل إلى الوظيفة العملية، نقول أن الوظيفة العملية كذلك فيها شنو؟ تعارض دليلان. الدليل الأول يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ليس بإلزام، ويأتي الاحتياط دينك فاحتط لدينك. فإذا من باب الاحتياط لا بد أن تأتي بالإلزام وين؟ في غسل الجمعة. فإذا هنا تعارض بين دليلين، الدليل الأول هو أصل عملي يسمى بالبراءة، ودليل ثاني هو أصل عملي يراد به الاحتياط أو الانشغال، في بحث يأتي إن شاء الله. فإذا هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول، هذا الفقيه الذي يريد أن يستنبط حكما شرعيا تارة يجده في الكتاب والسنة فيسمى بالدليل المحرز أو الدليل المحرز، فإذا فقد فكان غير معروف غير معلوم هذا الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، ينتقل إلى الوظيفة العملية حتى يحدد للمكلف مسار عملهم فيسمى بالأصل العملي. وفي نفس الأصل العملي توجد أدلة متعارضة هكذا. فهذا يسمى ببحوث علم الأصول الثلاثة، وهذا مسلك السيد الشهيد رضوان الله عليه، حتى يستطيع الطالب طالب لعلم الأصول أن يقف على المطالب الأصولية بصورة صحيحة. واضح إن شاء الله؟ هكذا نطبق العبارة حتى ننتقل إلى بحث مهم. بحوث علم الأصول، النوع الأول الأدلة المحرزة، النوع الثاني الأصول العملية، تعارض الأدلة، تنويع البحث حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة، هل أن الإقامة واجبة أم هل أن الإقامة مستحبة وما شاكل ذلك، ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل. أي دليل؟ الدليل المحرز. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، غير معلوم غير معروف. قلنا أن الدليل المحرز فيه دليل معروف معلوم، وإن لم يعرف يكون الدليل هذا يكون الحكم فيه مشكوك، فينتقل إلى الوظيفة العملية، فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه. وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي هكذا: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟ وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، ونحن قلنا أن الأصول العملية لا يمكن العمل بها إلا بعد فقدان النص بعد الفحص، بعد فقدان النص قبل بعد الفحص، يعني تفحص عن الدليل المحرز، فإن لم تجده بالفحص فعليك أن تنتقل إلى النوع الثاني وهو الأصول العملية. ومثال الأصول العملية أصالة البراءة، يعني براءة الذمة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو في حديث النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة من ضمنها الجهل أو النسيان. ومثالها أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة أن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان، يعني من باب براءة الذمة، عدم انشغال الذمة. وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقييد به، يعني غير ملزم بأنه تأتي به، لأنه جاء الدليل يعني الأصل العملي بأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أصالة براءة الذمة، أصالة عدم الانشغال، فأنت غير متقيد به أصلا. ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل المحرز. والفرق بين الأصل العملي والدليل المحرز أن الأصل العملي لا يحرز الواقع وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاهه، يعني من باب الطريقة، من باب الطريق، من باب الكشف، من باب المرآة، من باب المرآة، حيث أن الحكم الواقعي إن أصيبه فهو الدليل المحرز الذي يصيبه، وإن لم يصيبه هذا الدليل يسمى إصابته بالإصابة المرآتية. هكذا نستطيع الاصطلاع عليه. كيف؟ أن الصورة ذات الشيء الخارجية، ذات الشيء الخارجية، فلو نظرت إليها من خلال المرآة نقول هل هي أم ليست هي؟ أحسنت، فهي هي. ليش هي هي؟ لأنها تنقل آثاره، تنقل عفوا خصائصه، طوله، عمقه، عرضه، ما شاكل ذلك من خلال المرأة. لكن ليست هي، حيث أن الآثار الخارجية لا تؤثر بالصورة المرآتية. فهكذا، واضح؟ فإذا أن الأصل العملي بمثابة الصورة المرآتية تحدد الوظيفة من غير الأثار. والدليل المحرز أثر، هكذا أثر مع المرآة مع الصورة. والفرق بين الأصل والدليل أن الأصل لا يحرز الواقع، وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاهه، وهو نوع من الاستنباط. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل، أي دليل محرز، كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي. والنص قلنا إما نص قرآني من الكتاب، نص قرآني، أو من السنة الشاملة لقول المعصوم وتقريره وفعله. والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، أي الذي يحدد الوظيفة العملية، كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أصالة براءة الذمة، أصالة عدم الانشغال. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، كما تقدم في تعريف السيد الشهيد الصدر لعلم الأصول، فهو يزود كلا النوعين، أي الدليل المحرز والأصل العملي، بعناصره المشتركة. نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تمثل في أصول عملية، أو تتمثل في أصول عملية. هنا يريد السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بهذا التنويع أن يبين لنا أن الفقيه حينما يستنبط حكما شرعيا من الكتاب والسنة فهذا دليل محرز أو محرز، ماكو مشكلة. وإن لم يستنبط فهذا هو الوظيفة العملية، والوظيفة العملية هو الأصول العملية كأصالة البراءة. فالبحث الآن يقع في ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى في الدليل المحرز، والمرحلة الثانية في الأصول العملية، والمرحلة الثالثة في تعارض الأدلة في نفس الأصول العملية. واضح إن شاء الله؟ هاي ثلاث مراحل. فنأتي الآن فيقول السيد الشهيد الصدر العنصر المشترك بين النوعين، العنصر المشترك بين النوعين. الكلام يقع بعدة نقاط، الكلام يقع بعدة نقاط. النقطة الأولى، كلامنا في هذا البحث في أي بحث؟ في الأدلة المحرزة. يقع الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى أقسام العناصر المشتركة، النقطة الثانية حجية القطع ومعنى الحجة ومعنى القطع، معنى الحجة ومعنى القطع. النقطة الثالثة أقسام القطع وخصائصه. أقسام القطع وخصائصه. أما النقطة الأولى وهي أقسام العناصر المشتركة، فتنقسم العناصر المشتركة إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول العنصر المشترك الخاص، الذي يعمل في الأدلة المحرزة فقط وفقط، الذي يعمل مع أنه عنصر مشترك يعمل بجميع وشتى أنواع الأبواب الفقهية، إلا أنه لا يمكن تعديه إلى الأصل العملي. دليل محرز، دليل محرز، دليل خاص يعمل فقط في الدليل المحرز. القسم الثاني هو العنصر المشترك الخاص كذلك، الذي لا يعمل إلا بالأصل العملي. الذي لا يعمل إلا بالأصل العملي. فالدليل المحرز نستطيع أن نقول أنه يعمل بالأصل العملي؟ لا، دليل محرز خاص، مع أنه دليل محرز عام في جميع أبواب الفقه، مع أنه مشترك من جهة بلحاظ أنه خاص من جهة أخرى. فكذلك الوظيفة العملية التي تتكفل بها، يتكفل بها الأصل العملي، لا يمكن أن تعمل وين؟ في الدليل المحرز، لأنه عبث، حيث أن الدليل المحرز محرز، محرز عفوا، دليل محرز محرز، فلا يمكن أن نقول أنه دليل مشكوك، لأنه الوظيفة العملية لا يمكن أن نعمل بها إلا بعد الشك في الدليل المحرز. فإذا الدليل المحرز والدليل المحرز هو يعمل فقط وفقط بالدليل المحرز، والوظيفة العملية فقط وفقط تعمل بالأصل العملي. فإذا مع أنهما الأصل العملي والدليل المحرز مش عنصران فيهم مشتركان يعملان في جميع الأبواب الفقهية، إلا أنهما لا يعملان إلا في الدليل المحرز للمحرز والأصل العملي والوظيفة العملية للأصل العملي. واضح؟ القسم الثالث والمهم في بحثنا، وهو الدليل وهو العنصر عفوا وهو العنصر المشترك العام. وهو العنصر المشترك العام، وهو حجية القطع. فحجية القطع غير مختصة بالدليل المحرز، كما أن حجية القطع غير مختصة بالأصل العملي. فمتى ما قطع الإنسان وانكشف له الانكشاف التام وتيقن منه فكان ذلك عليه حجة، وهذه الحجية التي عليه كانت في الكتاب والسنة الدليل المحرز، أو كانت بالوظيفة العملية في الأصل العملي، أو في تعارض الأدلة، يكون هنالك عنصر مشترك ألا وهو القطع حجة. إن كان هذا القطع في الدليل المحرز فهو حجة عليه، وإن كان في الأصل العملي فهو حجة عليه، وإن كان في تعارض الأدلة فهو حجة عليه. فإذن القطع هو عنصر مشترك يعمل في جميع الأبواب الفقهية وشتى الأبواب الفقهية، مع أنه يدخل في جميع الأدلة، تعارض الأدلة، الأصل العملي، الدليل المحرز. واضح إن شاء الله؟ فإذا الآن عرفنا النقطة الأولى، أن هنالك أقسام الثلاثة للعنصر المشترك، فمنها من يكون خاص في الأصل في في الدليل المحرز، ومنها من يكون خاص في الأصل العملي ولا يمكن التعدي من الدليل المحرز إلى الأصل العملي يكون عبث، ومن الأصل العملي إلى الدليل المحرز كذلك يكون لغو وعبث. فهنالك دليل ثالث يعمل في شتى أبواب الفقه بلحاظ استنباطه وبلحاظ الحجية، يكون القطع حجة في جميع الكشوفات، والكشوفات تارة تكون دليل محرز وتارة تكون أصل عملية أو تعارض الأدلة. متى ما انكشف عليك انكشافا تاما يقينيا جزما عليك أنك قطعت بذلك، وهذا القطع يكون عليك حجة. واضح إن شاء الله الآن؟ بلى.
يعني هذا الصحابي اللي رسول صلى الله عليه وسلم سأله
بلي.
زين هاي شلون يعني؟
هذا الاجتهاد قلنا فيما سبق أن الاجتهاد ليس الاجتهاد المنفصل عن الكتاب والسنة.
زين هو يقول ما موجود مثلا
بلي بلي والسنة. هكذا إذا كان هو الفرق، هذا هو الذي نتكلم به، هذا الفرق، أنه لو كان هنالك انكشافا تاما من الكتاب والسنة فهو الدليل المحرز يحرزه من غير جهد جهيد، وإن لم يكن قال بالأصل العملي، هذا الأصل العملي هو الوظيفة العملية التي يحددها، وهذا هو المسمات بالاجتهاد المستنبط للاجتهاد المنفصل الذي يقول به أبناء العامة وغيرهم الذي اتخذه الاستنباط. نعم نعم بالوظيفة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، معنى الحجة ومعنى القطع. القطع حجة ولا لا؟
حجة. إذن ليش نقول معنى الحجة ومعنى القطع؟
بلي، فلا بد أن نعرف أن حجية القطع، أن حجية القطع جملة مركبة من كلمتين، الأولى هي الحجة أو الحجية ماكو مشكلة، والثانية الكلمة الثانية هي القطع. فعلينا معرفة الحجة أولا ثم معرفة القطع. معنى الحجة لغة، معنى الحجة لغة هي الغلبة والدليل والبرهان، هي الغلبة والدليل والبرهان. وسميت بالغلبة من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، ولكي يتضح ذلك من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، ولكي يتضح ذلك القول نقول أن الذي يقدم دليلا وبرهانا فهو قد غلب خصمه في المناظرات وما شاكل ذلك، فهو قد غلب خصمه. فنقول أن البرهان والدليل سببان في غلبة الشخص على خصمه، فكانت على الخصم حجة فسميت الحجة بالغلبة. واضحة؟ فلماذا سميت بالغلبة الحجة؟ لأن صاحب الحجة يقدم دليل وبرهان، وإذا قدم دليل وبرهان يكون هنالك ظفر وغلبة على الخصم، فبحجيته غلب الخصم سميت بالغلبة. واضح؟ هذا لغته. أما اصطلاح أما في الإصطلاح فمعنى الحجة إصطلاحان فهي على معاني مختلفة بحسب كل فن وعلم. ففي المنطق الحجة تختلف معناها. ففي المنطق يختلف معنى الحجة، وفي الأصول يختلف معنى الحجة، وعند العرفاء يختلف معنى الحجة. فتطلق الحجة عند المناطق ويراد بها تأليف قضايا ينتج عنها المطلوب. عند المناطق هي تأليف قضايا ينتج عنها المطلوب، وأما عند أهل المعرفة وأهل الذوق والمشارب تطلق الحجة ويراد بها السبيل إلى الهداية، وهي على نوعين، ظاهرة وباطنة. النوع الأول هي الحجة الظاهرة، والنوع الثاني هي الحجة الباطنة. أما الحجة الباطنة فواضحة، ألا وهي العقل. أحسنتم. والعقل فيه أبحاث شتى، تارة البحث في العقل المطلق، وتارة البحث في المطلق العقل. هاي مو بحثنا، بحث الأفان النظري يتطرقون لهذه المسائل. أما الظاهرة فهم الحجج، ألا وهم الأنبياء والأوصياء. هاي عند أهل المعرفة. الذي يهمنا معنى الحجة في مدرسة الأصوليين. معنى الحجة في مدرسة الأصوليين، ومعناها الأدلة الاجتهادية المعتبرة. الأدلة الاجتهادية المعتبرة شرعا، أو قل أن الحجة عند الأصوليين هي المنجزية والمعذرية، وسنبين ما معنى المنجزية وما معنى المعذرية. بل فعند الأصوليين هي المنجزية والمعذرية. وقلنا سيأتي إن شاء الله مفهوم المنجزية، وهي تنجز العقاب على صاحبه، والمعذرية أن يكون العبد عنده عذر أمام الله سبحانه وتعالى في هذا الفعل، وسيأتي إن شاء الله. واضح إن شاء الله. هذا معنى الحجة عند الأصوليين، هذا معنى الحجة عند الأصوليين، وهو الدليل الاجتهادي المعتبر شرعا، أو قل هي المنجزية والمعذرية. أما القطع لغة هو الانكشاف التام والرؤية الواضحة. القطع لغة هو الانكشاف التام والرؤية الواضحة. والتي لا يشوبه شك. وهو أي القطع وهو تعبير آخر عن العلم واليقين. فاليقين والعلم والقطع ألفاظ متعددة لمعنى واحد ألا وهو الترادف، أو بالفلسفة الاشتراك المعنوي. زين. أما في الاصطلاح الأصولي فلم يتفرد اللسان الأصولي عن معنى القطع اللغوي، فهو هو، فهو عينه، وهو نفسه. بل هو عين القطع اللغوي يعني في اللغة. فالقطع عند الأصوليين هو الكشف التام والرؤية الواضحة، وهو الجزم والعلم واليقين. واضح؟ فالحجة هكذا نقول في النقطة الثانية، معنى الحجة أصولي في يعني في المدرسة الأصولية هي المنجزية والمعذرية، ومعنى القطع هو الانكشاف التام والرؤية الواضحة واليقين والعلم والجزم. واضح؟ فهكذا خرجنا بنتيجة، وهي أن البحث في حجية القاطع يقع تارة في أقسام العناصر المشتركة، وتارة يقع في معنى الحجية لغة وأصوليا، ومعنى القطع لغة وأصوليا. وهذا ما بيناه، وسيأتي الكلام في النقطة الثالثة أقسام القطع وخصائصه، وهذا من الأبحاث المهمة في مسيرة الطالب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يبارك فيكم إن شاء الله.